مع مواد وبرامج إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير من بغداد حول حملات الدوائر البلدية لإزالة التجاوزات على الأرصفة والمساحات العامة، ونذهب إلى الناصرية لنتعرف على الهوسات، النمط الشعري الحماسي الذي عرف به الجنوبيون. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سيكون الباحث المهندس هيثم الطعان ضيفي في حلقة برنامج عالم متحول، لنتناول التغيرات البيئية التي يشهدها العالم نتيجة ظواهر مثل الاحتباس الحراري وسعي الإنسان لاستغلال طاقات أخرى نظيفة غير الطاقات الأحفورية التقليدية. أعزائي، مثل التجاوز على الأبنية الحكومية والساحات العامة في بغداد بعد عام 2003 مثل صورة لغياب القانون وضعف المتابعة التي أفرزت أرصفة وشوارع مشوهة، إضافة إلى قيام البعض ببناء منشآت كيفية تتقاطع والتخطيط الأساسي للمدينة، بل وصل الأمر إلى إجراء بيوع لتلك المنشآت الغير قانونية أصلاً. في سعي لإعادة القانون والتخطيط لمناطق العاصمة، بدأت الدوائر البلدية حملة لإزالة التجاوزات، وجدت ترحيبا من البعض واعتراضا من البعض الآخر. لماذا؟ الإجابة مع سعد كامل.
منذ عدة شهور والدوائر البلدية في معظم مناطق بغداد تتواصل بتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات شملت رفع المئات من الأكشاك والمحال والأبنية السكنية التي استغل مشيدوها فترة انفلات الأمن وغياب سلطة القانون ما بعد عام 2003 ليتجاوزوا على أرصفة الشوارع وقطع الأراضي الفارغة والمتروكة من أملاك الدولة. تلك الحملة اعتبرها البعض من المواطنين خطوة البداية في مشوار عودة احترام القانون.
إذا القانون من مارس اليوم وباكر لعشوكة المارس يعني ظل الدولة هيك سايبة، قد بعض الناس يعني تضررت من هذا الشيء برفع التجاوز، بس أكو ناس هي تحب تخالف، يا هيجي فتح له معرض سيارات نص الشارع على الرصيف تشمبر كوشوك، هسه لو نظامية هم يخالف، هذا مسوي بلوك، هذا مسوي تشينكو، هذا مسوي خشب. وصلت مرحلة ناس بيطلع بقين وشوف شلون هو متجاوز وبيعه وبيعه من واحد لواحد.
تطبيق القانون وعودة النظام إلى تفاصيل الحياة اليومية مطلب جاء على لسان مسؤول لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، الذي دعا لرفع كافة أنواع التجاوزات من مشهد العاصمة.
أنا لست مع أي تجاوز يبقى في بغداد، بغداد تغيرت صورتها وطبيعتها والتخطيط الأساسي، إلا مع الفقير اللي هو فعلا محتاج أن تمطي الدولة رعايتها إليه وتوجد له سكن وتوجد له البديل. هذول نسبتهم لو نجي نحصي التجاوزات في كل بغداد، هذول نسبتهم أقل من نسبة المتجاوزين الآن يبيعون بالأملاك، أراضي تحولت إلى بناء دون الرجوع إلى التخطيط الأساس، فقاموا يبيعون بالمباني، وعندي أمثلة في مدينة الزعفرانية.
ويبدو أن ظروف الحاجة والعوز ما زالت تدفع بالكثيرين إلى استغلال الأملاك العامة، فمنهم من يبحث عن سكن يأويه وآخرون يفتشون عن باب لكسب الرزق.
عندي محل مال تنانير مال طين، نعم بعيد عن الشارع، مسكني باب رزقي وشينكو هي مو انا بد اشكال، مفاجاه انه فلشونا راسا جوع على الشغلات، انه انتم متجاوزين.
ورا 2003 احنا بنيناها، هي كان قاع، هذا الشهرين بالغونه، محلات فليش.
كم محلتهم؟
احنا فوق ال 150 محل، 180 محل، كل محل بيه ثلاث عوائل اربع عوائل.
ناس عالم عايشه على الرصيف، اجي هجي ولا سوى حدايق عمي بلقى حدايق نبتها شياش خاطر خاف مرة عجوز طفل رجال. كذا خاطر ممكن يقع عليه ويموت.
بعد ما أدري هم شلون يفسروها، أول مرة يظهر لك إعلان أنه هو راح يوقف رفع التجاوزات، يبقي العوائل قاعدة بالمكانات المتجاوزين عليها، وثاني يوم يطلع الشفل. هاي شنو شو تفسرها؟
بيخالف احنا متجاوزين، هو الانسان لما مطر يتجاوز يعني منطلعهم هو يتروح على الناس.
اختيار ذلك التوقيت لرفع التجاوزات من شوارع وازقة العاصمة وصفه رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بغير المناسب، كاشفا عن ثلاثة اصناف من اعمال رفع التجاوزات جرى اعتمادها مؤخرا بحسب ضروراتها الخدمية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والانسانية.
نحن نتعامل بالتجاوزات بثلاث مجالات او ثلاث محاور، تجاوز كواقع مفروض، أحياء سكنية كاملة بنيت في ظرف لا يتوفر فيه القانون وضعف الرقابة، هذا نتعامل معه واقع حال لحد ما نوجد البديل.
يعني الآن لن نحمل المواطن على كاهل أنه حي كامل إن نهجره يكون يفترض أنه يسكن في مكان نوفر له المكان الملائم. الآن هذا يتوقف. أما التجاوزات الآن لا نمنع التجاوزات الآن ما تستمر التجاوزات. يعني المواطن الآن بعد ما سمع قرارات وكذا الآن يتجاوز لا هذه نمنع تجاوز الآن حديثا. التجاوز الموجود سواء قديما أو حديثا على مناطق فيها مشاريع تقدم خدمة لمدينة بغداد أيضا ما نقبل بس نتعامل معها تعامل إيجابي وهنالك تفاوض مع هذه العوائل المتجاوزة على المشاريع العامة بها مصلحة عامة بطريقة التراضي. وجهنا أمين بغداد بهذا الشكل.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين خاطب شاعر شعبي من الناصرية أخاه في الرمادي في هوسة جنوبية بالقول تجين أخباركم بالطيب وترفرف بيارغنا أنا وياك واحد لا تقول اثنين لو أن تلتم شعوب الناس ما غيروا منهجنا سمعت أهل الجنوب تقول اللي يذر أهل الرمادي يمس كرامتنا أهل البصرة وأهل ذي قار وعموم أهل السماء وتقول لو أن نبهيت ما نرضاش من تنذل حرايرنا لو أن نبهيت ما نرضاش من تنذل حرايرنا. واحدة من الهوسات والأهازيج التي عرف بها الجنوبيون وتفننوا في إطلاقها وترديدها في المناسبات المختلفة يطلقها المهوال فتثير الحماسة وتدعو رفاقه لترديدها مع الإيقاع إلى الناصرية وهوساتها ومهدي الحسناوي.
تعتبر الإهزوجة أو ما تسمى بالهوسة من الأنواع الشعرية العامية المتداولة في المنطقة الجنوبية ويستخدم هذا النمط الشعري في مناسبات الأفراح والأحزان وكذلك المناسبات الدينية والوطنية ويسمى شاعر الإهزوجة بالمهوال. وفي مدينة الناصرية تميز بعض شعراء القصيدة الشعبية بهذا اللون الشعري كتامر الحمودة وحمد الحمدي وفرقد الحسيني وتستخدم الإهزوجة في المناظرات الشعرية ويرى شعراء هذه القصيدة بأنها تولد حسب الظرف المناسب
حسب مضمون الحدث اللي يصير تتولد الهوسة عند الإهزوجة هي عند الشاعر على الحدث إيه مثلا الحدث مثلا مصاب أو فرح أو مناسبة أو كضيف قادم هي تتولد الهزوجة تلقائيا إيه كمثل ما تقول على الفطرة
إيه فشفت وعفت في الحياة ومن بعد آخر أشعاري قلت أنا بها لأن الدنيا ما تسوى فكنت أنا من المشردين كنت مطارد أنا بذاك الوقت طارد من الربع فبالفترة الأخيرة من آخر قلت قصيدة طويلة أنا ومن بعض قصيدة قلت أحذر من زمانك به سود أيام أحذر من زمانك قلت به سود أيام الدنيا المالة الفرعون شفت السوت بصدام ارتفع سور العدالة والظلم ما دام النوب أحذر للدنيا كل الصادق هقصت به.
ويفتخر شعراء مدينة الناصرية بأنهم موطن الشعر والأدب كما يقول الشاعر محمد الناصري.
صار حدث في منطقة السماوة رحنا لحد المناسبات فشاعر ضعيف فيوصف بحيث أن الشعر أنه هو أهل الشعر وكذا نسى أن ذيقار وأهل الناصرية هم أهل الشعر هم ثقافة الشعر ذيقار إيه فرديت لارتجالي فورا قلت لودهن شما ودهن عمت عين القواف النسى نودهن شما عندك سوالف بعد ودهن حضر زمورهن كل يوم ودهن وثورا طوب لأهل الناصرية.
واللافت للنظر أن هذه الهزوجة لعبت دورا حيويا في ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الإرهاب كما يقول حسين الشاعر.
فعبرت عن مشاعر الجنوب قلت لها أنا لذليم ندهوني قلت لها تجين أخباركم بالطيب وترفرف بيا رغنا نعم أنا وياك واحد لا تقول اثنين لو أن تلتم شعوب الناس ما غيروا منهجنا سمعت أهل الجنوب تقول اللي ذر أهل الرمادي مس كرامتنا أهل البصرة وأهل ذي قار وعموم أهل السماء وتقول لو أن نبهيث ما نرضاش من تنذل حرائرنا
وحنا
نكبر فين
وأخيرا إن مدينة الناصرية تتميز بالألوان الشعرية العامية المتعددة وقد تشكلت في هذه المدينة منتديات أدبية مختلفة ومهتمة بهذا اللون الشعري بل وحتى مجالس أبناء هذه المدينة فإن فاكهتها هو الشعر والإهزوجة لون شعري يتفاخر به أبناء القبائل والشعراء في هذه المنطقة. مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان العراقي رضا علي. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بدأ مصطلح ظاهرة الاحتباس الحراري يتكرر خلال السنوات الأخيرة باعتبار هذه الظاهرة مصدر قلق حقيقي على النطاق العالمي، وترى كثير من الجهات العلمية والرسمية إنه إذا لم تتم إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى تغيرات مقلقة في التوازن المناخي للكرة الأرضية، منها تغيرات بيئية حادة شهدتها بعض البلدان، منها سقوط الثلوج في منطقة الخليج العربي هذا العام وبشكل غير مسبوق، وتكرار العواصف الترابية وتنامي الجفاف في العراق فضلا عن ظواهر الأعاصير. الإشارة لهذه الظواهر كنتيجة للتغيرات المناخية يقودنا إلى التمعن في الطاقة التقليدية والتي تسمى الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم الحجري والغاز، وأيضا يتجه العالم اليوم لاستثمار الطاقات البديلة مثل استغلال حرارة باطن الأرض وحرارة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الباحث المهندس هيثم الطعان، أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مهندس هيثم الطعان، هل لك أن تشرح لنا كيف تتنامى مخاطر الاحتباس الحراري للكرة الأرضية؟
نتيجة لازدياد نسبة الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون حاليا اللي يسمونه، أصبح كمية الإشعاعات اللي تنعكس من الأرض أقل بكثير، وبدأت تتخزن في داخل الأرض كميات إضافية من الأشعة الحرارية خلينا نقول أو من الطاقة الحرارية. هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالنسبة لنا في شيء ما محسوس حاليا، ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه أحيانا ارتفاع نصف درجة مئوية من الأرض يؤدي إلى حدوث فيضانات وكوارث طبيعية وتغيير في أنظمة بيئية، إلى تصحر، إلى سقوط أمطار، إلى جفاف، إلى آخره.
وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة، يمكن بعض الظواهر الطبيعية ربطت يعني بالاحتباس الحراري.
أعطيك واحدة من الأمثلة الصغيرة، مثلا في جبال هيمالايا أكو حدود 20 بحيرة جليدية، هذه بدأت تذوب، وهذا اني بدا يخلق مشاكل بالنسبه للسكان، يعني فيضانات، ارتفاع مستوى البحيرات، تكسح او يعني اغراق مناطق زراعيه كامله، ما اثر على حياتهم. يعني مع العلم انه درجه الحراره ارتفعت ما يعادل حسب القياسات العلميه درجه مئويه واحده فقط.
هل ممكن أن نربط بعض الظواهر اللي حدثت في العراق والمنطقة، مثلا الجفاف في الفترة الأخيرة، أمطار في منطقة الخليج في الإمارات، أمطار غير مسبوقة بكثافة كبيرة مثلا، هذه الظواهر أيضا ممكن تربطها بنفس فكرة الاحتباس الحراري واختلاف درجة الحرارة؟
بالتأكيد، يعني مثل ما قلت لك، هو طبعا الأرض هي نظام بيئي متكامل، يعني ما ينفصل عن بعض الدولة عن دولة. يعني ما يحدث في العراق وما حدث في خلينا نقول في تركيا وفي دول الخليج وفي أوروبا حاليا من ارتفاع درجات حرارة، من فيضانات، من حرائق في أستراليا، ارتفاع منسوب المياه، من خوف حاليا بأنه أكو يعني مدن كاملة راح تتعرض إلى طغيان مياه البحر عليها، هاي كلها لها علاقة بهذا الموضوع.
ما نقدر نقول أكو هناك وجه إيجابي، يعني هذه الظواهر هل سيظل يبدو بنظام متعادل ومتوازن بحيث دائما الأضرار سلبية، هل هناك أكو إيجابيات في ارتفاع درجة الحرارة؟
والله يعني كل الدراسات تشير إلى يعني السلبيات هذا الوضع. طبعا نظام البيئي مع الأرض هو ما بتكون نتيجة يعني سنية قليلة، تعرف نتيجة مئات ملايين السنين، خلينا نقول ملايين السنين، يعني هذا وتكون بشكل تدريجي، يعني بحيث كانت هناك حالة توازن، وحالة التوازن هذه من تم تغييرها خلال سنوات قليلة ما تتمكن الأرض أو النظام البيئي الطبيعي بالأرض بتكييف نفسه مع هذا الوضع، ولهذا تحدث يعني أمور اللي هي خارج الوضع الطبيعي. يعني هو أماكن تتصحر جفاف، العراق عانى منها سنين طويلة مثلا
وما زال
تساقط ثلوج مثلا في دول الخليج اللي هي اصلا يعني ما كانت تمر بها المراحل، يعني ما يشوفوها كانوا.
يعني اذا فعلا التغير ده يبدو سريع، يعني خلال سنوات معدوده ده نلاحظ تغير كبير في ظواهر كان يعني شبه استقرار. لنعود الى موضوع احتباس
يعني
الحراري،
يعني احكي لك على سرعه التغيير، يعني اللي هو عياق ثاني اكسيد الكربون فتحنا انه قضيه احتباس الحراري المسبب، يعني كان ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجو من 275 جزء بالمليون قبل الثورة الصناعية، يعني
حوالي 200 سنة قصدك، يعني أو 150 سنة،
150 أو 200 سنة، إلى 380 جزء بالمليون حاليا. وهي طبعا تعتبر نسبة كبيرة جدا.
طيب ما هو الدور البشري؟ يعني طالما تحولت هذا قضية عالمية وتطرح بمسؤولية الدول الكبرى وخصوصا الصناعية، بعضهم يتهمون بالتسبب في سرعة التغييرات هذه البيئة، هل تعتقد أنه الإنسان قادر أن يتحكم إلى حد ما بهذا يعني الانهيار في الطاقة البيئية؟
والله بالتأكيد يعني، ولكن هذا يحتاج إلى شجاعة من الحكومات ومن الدول ومن الدول الصناعية بالأخص، يعني لأن كونها المستهلك الرئيسي للطاقة، الطاقة اللي أقصد بها طبعا الوقود الأحفوري أو الوقود النابض اللي نسميه حتى احنا،
يعني البترول، النفط،
النفط يلعب دور طبعا، زائدا المجمعات الكيميائية أيضا. يعني طبعا هذه عبر سنين طويلة من عدم الوعي بأنه هذه راح تتسبب في المستقبل بأضرار بيئية تؤدي إلى كوارث طبيعية تأثر على حياة الإنسان نفسه. يعني قبل يومين سمعت بالتأكيد هناك قانون طلع في أمريكا، قرار محكمة باعتبار غاز ثاني أكسيد الكربون يشكل خطر على حياة الإنسان. هذا طبعا راح يحفز إلى أنه يجب بهالحالة أي مواطن يحس أنه أكو تضرر مباشر على حياته يقدر يرفع قضايا على الشركات وعلى الحكومة وعلى الجهات اللي تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون، من حقه أن يشتكي. يعني
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
خلينا ننظر المهندس هيثم الطعاني، يعني الصورة تبدو يعني بها شكل من أشكال القلق بالتأكيد، وبنفس الوقت خلينا ننظر على وجه ربما إيجابي. طالما تفضلت ووضحت لي أنه الأرض بشكل من أشكال أصبحت خزين للطاقة بحكم امتصاصها لطاقة الشمس، لماذا لم يعني يسعى الإنسان لاستخدام الطاقة اللي مخزونة في الأرض؟ يعني هل هناك أشكال لاستخدام هذه الطاقة؟
هو أكو فرق طبعا بين أنه نتيجة لتزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو انخلق نظام البيوت الزجاجية أو الاحتباس الحراري ما يسمى، وفرق بين استخدام الطاقات البديلة. قضية استخدام الطاقات البديلة هو مو جديد، ولكن يعني ما تم الانتباه إلى أو الضغط بهالاتجاه إلا بعد أن أصبحت حياة البشر متأثرة مباشرة بقضية الاحتباس الحراري. حاليا في كل العالم، كل العالم وأنا أعنيها في كل العالم مع اختلاف طبعا، يعني بدأت تتجه للبحث عن مصادر الطاقة البديلة اللي هي طبعا أيضا أصلها خلينا نقول هي من أشعة الشمس، كل الطاقة اللي على الأرض، يعني حتى طاقة النفط وطاقة الرياح وكذا هي أصلها من طاقة الشمس. فبدأت الإنسان ينتبه إلى استعمالها للتخلص من ارتفاع أسعار الطاقة. الطاقة الموجودة حاليا طاقة قابلة للنفاذ، هذا سبب ثاني. نعم. زائدا الاحتباس الحراري اللي أعطى دفعة قوية باتجاه التعامل مع طاقات البديلة.
ممكن توصف لنا مهندس هيثم الطعان كم هذا القدر موجود يعني بأعماق الأرض؟ يعني طاقة هل تسد مثلا نضوب البترول بعد مثلا عشرات السنين أو مئات السنين؟ ما هو حجمها، إمكانية استثمارها؟ عندك إحصائيات وأرقام بهذا الاتجاه؟
والله إحصائيات أرقام ممكن، بس كل الدراسات في كل العالم تشير إلى أنه الطاقة الشمسية مثلا مقدار يعني أشعة الشمس التي تشرق على الأرض على مدى 3 أيام إذا تم استغلالها بشكل كامل بإمكانها سد حاجة البشرية من الطاقة لسنة كاملة. زين، على سبيل المثال 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض في أستراليا يمكن أن تنتج ما يوازي 26,000 عام من الكهرباء النظيفة.
26,000 عام؟
ألف عام، نعم، 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض هي احتياجات أسترالي كلها. نعم. في ألمانيا مثلا تختزن كمية من الحرارة على عمق 6 كيلومترات أو 6,000 متر ما يعادل كمية من الحرارة كافية لسد حاجة ألمانيا للألفية المقبلة، لألف سنة يعني. إذن الولايات المتحدة أيضا، هذا طبعا بالمناسبة هي فقط طاقة باطن الأرض، يعني مو لا طاقة الرياح أحكي لك أنا ولا طاقة الأشعة الشمسية، زين، اللي هي ممكن تسخين المياه وإنتاج كهرباء أيضا، عدا عن الطاقات الأخرى الحالية المستعملة اللي هي البيولوجي وغيره.
يعني إذن ربما الإنسان يتحول أن يفكر لاستثمار متسارع للطاقة البديلة طاقة الأرض، يعني تعويضا لمخاطر نضوب طاقات مختلفة ومنها النفط.
بالتأكيد الأفكار موجودة حاليا وعمليا أيضا موجودة، يعني الدول الأوروبية خلينا نقول في ألمانيا مثلا هنالك قوانين صدرت لتحفيز المواطن على استخدام الطاقات البديلة بدل الطاقات العادية، يعني مثلا إعفاء ضريبي لمدة 20 سنة زين، مثلا إجبار شركات الكهرباء على شراء الكهرباء الفائض المنتج من البيوت أو المجمعات السكنية عن طريق الطاقات البديلة. أكو مدن معينة فرضت أنه في أي بناية جديدة أو مجمع سكني جديد يجب أن يكون ما لا يقل عن 20% من الطاقة اللي تستهلكها أن تكون من نظام الطاقات البديلة.
ودعني أتذكر أيضا نظام طاقة السولر، الطاقة الشمسية، يعني الألواح الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية ربما أيضا هو طاقة نظيفة ورخيصة خصوصا في بلدنا في العراق، في البلدان المنطقة الشرق الأوسط لوجود أيام مشرقة بالشمس. يعني لماذا لم تضم لهذه المصادر ولماذا لم تنتشر بالقدر اللي يناسب توفرها؟
تقصد في بلداننا؟
في بلداننا بالضبط أحكي.
والله لماذا، يعني تعرف اكو كثير من الاجابات عليها. يعني اولا انه احنا بالنسبه لنا نتمتع بوفره الطاقه الاخرى، الطاقه الاحفوريه اللي تسمى اللي هي النفط والغاز والى اخره، اوضاع خلينا نقول السياسيه والاجتماعيه اللي تفرض علينا، يعني المواطن والدول مشغوله بامور تعتبرها بين قوسين يعني هي اكثر اهميه من انه تبحث بالأمور اللي تمس حياة الإنسان مباشرة الطاقة. يعني أحكي لك على سبيل المثال أن الجزائر تعتبر الدولة رقم واحد في ساعات وكمية الطاقة الحرارية اللي من أشعة الشمس في العالم. وأوروبا حاليا سوت مشروع في جنوب إسبانيا للاستفادة من الطاقة الشمسية ليكون نموذج حتى تقيم هذا المشروع في الجزائر للحصول على كهرباء من الجزائر إلى أوروبا. يخططون هم الأوروبيين يعني.
يعني طاقة ميسورة، طاقتنا الشمسية ميسورة بشكل كامل لكن لا نحسن يعني.
أنا أقول لك شغلة، يعني بالضبط أنا أشبهها بقضية النفط. النفط موجود عندنا في دولنا، ومن بدأت الدول باستخراجه بتكنولوجيا بسيطة ما انتبهت هاي الدول أو دولنا خلينا نقول أو الشرق أو العالم اللي بيمتلك هاي المصادر إلى أنه يعمل بشكل موازي مع الدول العالم الصناعية لتطوير البحوث وإمكانيات الاستخراج. حاليا تكنولوجيا الطاقة البديلة هي في بدايتها، تماما في بدايتها. يعني بإمكان دولنا اللي تمتلك أيضا مصادر هائلة من الطاقات البديلة انه اذا تدخل في عمل وفي تشجيع البحوث، وبحيث انه ما نضطر مره ثانيه مثل قضيه النفط انه نستورد التكنولوجيا وراح نعتمد على الدول الصناعيه اللي هي راح تستورد الطاقه من عندنا ايضا. العفو بين قوسين، تعرف المانيا الدوله رقم واحد بالاستفاده من الطاقه الشمسيه بالعالم، رغم انه ساعات المطر بها او ايام المطر 265 يوم مطر بالسنه عندهم، 30 سنة مطر عدا أيام الغيوم.
ويقال أيضا هناك استثمار عالي للريح في توفير الطاقة، توليد الطاقة للرياح
في بحر منطقة بحر الشمال، هنالك يسموها مزارع الطاقة الرياح. يعني هم يخططون لسنة 2012 الوصول إلى 20% من الطاقة المستخدمة في ألمانيا أن تكون طاقة بديلة. ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى يعني.
الحديث ذو شجون، تحولات الطاقة وظروف البيئة، يغري لأن تعدنا بحلقة مقبلة من برنامج عالم متحول لنتناول موضوع البيئة ونظافتها وتأثيرها على الطاقة. شكرا لرفقتك،
ونلتقي في حلقة. شكرا لكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا،
تحياتي.
أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، نلتقي ثانية. لكم تحياتي نبيل الحيدري، وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.